أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا مولانا تفضلوا، أنا ما أرتاح. مسألة 50، قال: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام. إذا نسي غسل الجنابة الواجب عليه في الليل قبل الفجر، نساه وصام يوما أو أيام، قال الأقوى بطلان صوم شهر رمضان، خصه الكلام فعلا في شهر رمضان، الأقوى بطلان هذا الصوم إذا نسي غسل الجنابة حتى مر عليه يوم أو أيام. الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى الأقوال في هذه المسألة، الظاهر أن الأقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول هو وجوب القضاء، يعني البطلان مطلقا، أو نعبر عنه بوجوب القضاء مطلقا. هذا القول وجوب القضاء مطلقا هذا نسب إلى بعض علمائنا المتقدمين كالإسكافي والشيخ في النهاية والمبسوط والشيخ الصدوق، أيضا نسب إليه ذلك. والظاهر أن هناك تشكيك في نسبة هذا القول إلى الشيخ الصدوق، لأنه الشيخ الصدوق ذكر رواية إبراهيم بن ميمون الآتية الدالة على وجوب القضاء مطلقا، وذكر في ذيل هاي الرواية وروايات أخرى نقلها ترتبط بمواضيع أخرى، ذكر هذه العبارة، قال هذا في الفقيه الجزء الثاني صفحة 74، قال: وبهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه، لأنه رواية سماعة ابن مهران وكان واقفيا. هاي العبارة، هذا بقوله وبهذه الأخبار أفتي، واحد من هذه الأخبار التي ذكرها هي رواية إبراهيم بن ميمون الآتية التي أوجبت القضاء على المكلف مطلقا، كما سنقرأها إذا نسي ماذا؟ نسي غسل الجنابة لأيام. ففهم من هذه العبارة أنه هو يذهب إلى وجوب القضاء مطلقا، لكن العبارة ليست واضحة في ذلك، لاحتمال أن يكون كلام راجع إلى روايات أخرى ذكرها بعد رواية إبراهيم بن ميمون، كلامه ليس صريح في ماذا؟ في أنه يفتي بوجوب القضاء فيما نحن فيه، وجوب القضاء فيما نحن فيه ليس واضحا في ذلك. على كل حال، سواء صحت النسبة إلى الشيخ الصدوق أو لم تصح هذه النسبة إلى الشيخ الصدوق، هذا القول الأول وهو وجوب القضاء مطلقا استدل له بالنصوص، وهذه النصوص هي عبارة عن ثلاثة. النص الأول هو رواية صحيحة للحلبي، والنص الثاني هو رواية لإبراهيم بن ميمون، والثالث هي مرسلة للشيخ الصدوق قدس الله نفسه. هذه الروايات الثلاث هي التي استدل بها على هذا القول الأول. أما صحيحة الحلبي، وهذه الروايات جمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول والثاني والثالث. نقرأ هذه الروايات. في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم. قال: الرواية صحيحة الحلبي نقرأها أولا، وهي الحديث الثالث في هذا الباب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية صحيحة السند. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، اللي هي مسألتنا بالضبط. قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام، فتدل على وجوب قضاء الصيام مطلقا بلا قيد كما سيأتي في التفصيل الآتي. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي حديث الأول في الباب نفسه، رواية إبراهيم بن ميمون. هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ الصدوق رواها في الفقيه، والشيخ الكليني رواها في الكافي، والشيخ الطوسي رواها في التهذيب. الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الفقيه. قال: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب وسنده إليه تام، عن علي بن رئاب، وعلي بن رئاب ثقة، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، جمعة يعني أسبوع. قال: عليه قضاء الصلاة والصيام. هذه الرواية أيضا واضحة في وجوب القضاء على هذا الرجل الذي نسي أن يغتسل حتى مضى عليه أيام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها هو الحديث الثاني في الباب نفسه، وهي مرسلة للشيخ الصدوق. قال الشيخ الصدوق في الفقيه بعد أن نقل رواية إبراهيم بن ميمون التي هي قرأناها الآن، قال: وفي خبر وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه. هذه أيضا الرواية واضحة في أنه يجب عليه قضاء شنو؟ قضاء الصوم، وصومه يكون باطل ويجب عليه قضاؤه. نعم، في ذيل الرواية يقول: إلا أن يغتسل، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك. يقول هذا الذي نسي غسل الجنابة إذا إلى أيام مرت عليه أيام، إذا اغتسل للجمعة هذا غسل الجمعة يكفيه ويجزيه، فعليه أن يقضي ما قبل غسل الجمعة دون ماذا؟ دون ما بعد غسل الجمعة. وهذا يؤكد المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن نسيان غسل الجنابة يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الصوم ولزوم القضاء. نعم، إذا اغتسل غسل الجمعة يقوم مقام غسل شنو؟ الجنابة، فحينئذ يصح منه ماذا؟ الصوم. هذه هي الرواية الثالثة التي استدل بها في محل الكلام. زين، هذا هو القول الأول، بعدين نجي إلى تقييم هذه الأدلة. القول الثاني هو وجوبه، القول الثاني هو وجوبه إن لم يغتسل أصلا، يجب القضاء إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيام الجنابة. وعدم وجوبه، هذا هو التفصيل، وعدم وجوبه بعد غسل ولو كان غسل الجمعة. وليستدل ذلك بهذه المرسلة الأخيرة التي قرأناها للشيخ الصدوق. هذا جعل قولا في مقابل القول الأول والقول الثالث، وهو التفصيل بينما إذا لم يغتسل أصلا ف فيجب عليه قضاء جميع الأيام مر عليه شهر رمضان بتمامه ولم يغتسل أصلا، هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصوم جميع الأيام التي قضاها وهو مجنب. وبينما إذا اغتسل في الأثناء ولو غسل الجمعة في هذه الحالة لا يجب عليه قضاء ما بعد غسل الجمعة ويجب عليه قضاء ما قبل غسل الجمعة. هذا التفصيل كما قلنا يستدل له بهذه المرسلة الأخيرة المفصلة. ممن اختار هذا القول صاحب المسند، صاحب المسند اختار هذا القول الثاني. القول الثالث هو عدم وجوبه مطلقا، ما يجب القضاء، لا يجب عليه القضاء. واختاره المحقق في الشرائع والنافع، واختاره الحلي في السرائر، وقال الشيخ ابن إدريس في السرائر أنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. ذكر رأي الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يلتزم بوجوب القضاء، وعلق عليه بأنه يريد أن يقول أن هذا رأي انفرد به الشيخ الطوسي، لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. هذا الرأي الثالث استدل له بأمور. الأمر الأول الأصل، أصل شك في أنه يجب عليه القضاء أو لا، الأصل شنو؟ عدم وجوب القضاء، ها؟ أصالة عدم الوجوب. الأمر الثاني استدل له بحديث الرافعة، لأنه من جملة الأمور المرفوعة شنو؟ النسيان. هو نسي غسل الجنابة يكون حينئذ يرفع عنه وجوب القضاء كأنه. واستدل له ثالثا بما دل على عدم القضاء على من نام جنبا حتى أصبح. أكو عندنا أدلة تدل على أن من نام جنبا حتى أصبح، على الأقل في النوم الأولى، النوم الأولى عندنا أدلة تدل على أنه يصح منه الصوم ولا يجب عليه القضاء. يقول المستدل أن هذه بإطلاقها تشمل محل الكلام، تشمل صورة شنو؟ النسيان. إذا نام جنبا وكان شنو؟ ونسي شنو؟ الغسل الجنابة، تشمل بإطلاقها صورة نسيان غسل الجنابة. ليش نقيدها بما إذا نام جنبا وكان متذكرا لغسل شنو؟ لغسل الجنابة. خلنا نفترض أنه ناسي لغسل الجنابة، هذه الروايات بإطلاقها تشمله وتدل على عدم وجوب القضاء عليه. هذا ثالثا. ورابعا استدل بإطلاق ما دل على حصر المفطرية بما عدا هذا الذي نتكلم عنه وهو نسيان غسل الجنابة. هذا الدليل صحيحة محمد بن مسلم متقدمة، لا يضر الصائم إذا اجتنب شنو؟ ثلاث خصال أو أربع خصال، وليس منها نسيان غسل الجنابة ليوم أو أيام. ما قالت بأن هذا يضر بالصائم، فمقتضى إطلاقها هو أن هذه لا يضر بماذا؟ هذا لا يضر بالصائم. فيستدل بما دل على حصر المفطرية بما عدا هذا الذي نتكلم عنه على أن هذا الذي نتكلم عنه ليس من المفطرات ولا يجب بطلان الصوم وبالتالي لا يجب القضاء. واستدل خامسا بأن مفطرية البقاء على الجنابة مشروطة بالعمد، بل هذا هو القاعدة في المفطرات بشكل عام، أن المفطرات إنما توجب المفطرية إذا صدرت على وجه العمد، كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى، أن المفطر تختص مفطريته بما إذا صدر على وجه العمد. ومن الواضح بأنه في محل الكلام هذا المفروض النسيان، أنه نسي غسل الجنابة حتى مر عليه يوم أو أيام، وهذا لا يصدق عليه العمد فلا يكون من المفطرات. هذه هي الأقوال في المسألة وهذه هي أدلتها. الآن نأتي إلى تقييم هذه الأدلة. بالنسبة إلى القول الأول وهو وجوب القضاء مطلقا، عمدة ما استدل له به هو صحيحة الحلبي، رواية سندا معتبرة دلالة واضحة، فحينئذ تكون مما يصح الاستدلال به بلا كلام وبلا إشكال. وأما رواية إبراهيم بن ميمون، رواية إبراهيم بن ميمون هناك توقف فيها من جهة السند لا من جهة الدلالة، باعتبار أن رجال السند بالطرق الثلاثة التي ذكرها المشايخ الثلاثة كما قلنا، لأنه رواه المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة، كل الطرق تامة وليس فيها خدشة، وإنما الكلام في نفس الراوي المباشر اللي هو إبراهيم ابن ميمون. هذا إبراهيم ابن ميمون بالرغم أنه هو مقل، يعني ليس مكثر في الروايات، لكنه لا بأس بأن نتعرض له لأنه تترتب فائدة على تحقيق حالة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. إبراهيم بن ميمون ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره كثير منهم عبروا عنها بالرواية وبالخبر. السيد الخوي ذكر بأنه لا دليل على وثاقة إبراهيم ابن ميمون، لا دليل على وثاقته، وهو الأمر كما يقول يعني لم ينص على ماذا؟ على وثاقته في الكتب الرجالية. لكنه بالرغم من هذا ذهب بعض المحققين إلى إثبات وثاقته، واستدل على وثاقته بأمور نذكر هذه الأمور بشكل مختصر. الأمر الأول قيل بأنه يستدل على وثاقته برواية صفوان عنه بسند صحيح، صفوان روى عنه بسند صحيح، وبناء على أن رواية أحد الشيوخ الثلاثة عن شخص تكفي في إثبات وثاقته، حينئذ يلتزم بوثاقته استنادا إلى ذلك. أين هذه الرواية التي يثبت بها؟ رواية صفوان عنه مباشرة موجودة في الكافي في الجزء الرابع في صفحة 281 في باب الرجل يسلم إلى آخره الحديث الأول. هذه هي هو الدليل الأول. هذا يمكن الجواب عنه كما ذكروا السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره ذكر بأنه هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه. نفس الرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، وفيها صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون، يعني أكو واسطة بين صفوان وبين عبد الله بن مسكان، لا أن صفوان يروي مباشرة عن إبراهيم ابن ميمون كما في الكافي. وهكذا الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر نفس الرواية وفيها صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون. ويؤيد ذلك يعني وجود الواسطة وعدم الرواية المباشرة أن صفوان ليس له رواية عن إبراهيم بن ميمون مباشرة في شيء من الكتب الأربعة، في الكتب الأربعة على الأقل هو لا يروي مباشرة عن ماذا؟ عن إبراهيم بن ميمون. هذا يؤيد ماذا؟ أن هناك سقط في نقل الشيخ الكليني، وأن الصحيح هو ماذا؟ هو صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون. نعم، بناء على بعض المباني في توثيق من يروي عنه المشايخ الثلاثة يمكن الالتزام بهذا الدليل، إذا قلنا بأن الشرط في التوثيق ليس هو الرواية المباشرة لأحد المشايخ عن الشخص الذي نريد إثبات وثاقته، بل يكفي أن يروي عنه ولو شنو بالواسطة. هناك رأي يقول بذلك أن ابن أبي عمير إذا روى عن شخص ولو بالواسطة هذا يكفي لإثبات وثاقته. فليكن صفوان يروي عن إبراهيم بن ميمون بواسطة عبد الله بن مسكان، هذا لا يضر في هذه في إثبات وثاقته، لكننا لا نلتزم بذلك كما ذكرنا ذلك في محله، وإنما نلتزم بأن الرواية المباشرة فقط هي التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوثاقة، ومن هنا هذا الدليل لا يمكن الالتزام به لإثبات وثاقته. الدليل الثاني ما ورد رواية في رجال الكشي في برقم 716، رجال الكشي مرقمة سهل الرجوع لها 716، رواية ما ورد في رجال الكشي بسند صحيح عن يونس أن ابن مسكان، يونس يقول، يونس بن عبد الرحمن يقول الكشي ينقل عن يونس بن سند صحيح يقول سرح ابن مسكان عبد الله بن مسكان بمسائل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عنها وأجابه عليها. الإمام الصادق عليه السلام أجاب عبد الله بن مسكان عن مسائله. من ذلك، لا زالت العبارة الكشي، من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم ابن ميمون كتب إليه يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما ويوجع ظهره. يقول من جملة المسائل التي كان يرسلها عبد الله بن مسكان إلى الإمام الصادق هو ما يرسله مع ماذا؟ مع إبراهيم ابن ميمون، وأن هذا إبراهيم ابن ميمون أرجع الجواب المن إلى عبد الله بن مسكان، ويذكر نموذج من هذه المسائل. فيقال في مقام الاستدلال بهذا الدليل على وثاقة إبراهيم بن ميمون بأن هذا ظاهر في اعتماد ابن مسكان عليه، بل ظاهر في اعتماد الإمام عليه السلام عليه في نقل في نقل الجواب، حيث أرسل معه ماذا؟ الجواب، وهذا ظاهر في اعتماد كل منهما على هذا الرجل، وبهذا يمكن الاعتماد عليه. هذا الدليل الظاهر أنه يمكن التأمل فيه باعتبار أن ما تدل عليه الرواية أو غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو أنه رجل يمكن الاعتماد عليه في نقل شنو الرسائل ونقل أجوبتها، وهذا ليس فيه دليل على الاعتماد عليه في نقل الروايات. نقل الاعتماد على شخص في نقل الروايات غير مسألة الاعتماد على شخص في نقل الرسالة ونقل جوابها وإرجاع جوابها، هذا شيء وهذا شيء آخر. بعبارة أخرى أنه قد يكون الشخص أمينا وغير خائن في إيصال الأمانة المن إلى أصحابها، في إيصال الرسالة إلى المرسل إليه وإيصال الجواب إلى المرسل، قد يكون الشخص أمينا من هذه الجهة، لكنه قد لا يكون ثقة، لا يمكن الاعتماد عليه في نقل ماذا؟ في نقل الأحكام الشرعية، لأن الذي يعتبر في ناقل الحكم الشرعي يعني أمور أخرى مضافة إلى الوثاقة. واضح؟ هناك أمور الضبط وأمثال الضبط، هذه كلها أمور معتبرة في الناقل، وهذا كيف يمكننا أن نحرز ذلك بمجرد أن هذا اعتمد عليه في ماذا؟ في إرسال المسائل، والإمام اعتمد عليه في إرجاع الجواب. نعم نعم، إذا فرضنا أن المسائل كانت شفهية، أن المسائل كانت شفهية والأجوبة أيضا كانت شفهية، هذا لا فيه دلالة على ماذا؟ على وثاقة هذا الشخص في نقل ماذا؟ في نقل الرواية، لأنه هو الآن ماذا؟ يبلغ رسالة شفهية، سؤال عن مسألة شفهيا، ويأخذ الجواب من الإمام عليه السلام شفهيا، وينقله علما إلى المرسل، إلى ذلك السائل، وهذا دليل أن ذاك اعتمد عليه في ماذا؟ في نقل هذا الجواب، هذا يكفي لإثبات وثاقته، لكن الظاهر أن المسائل ليست شفهية، ظاهر الكلام كلام الكشي أن المسائل ليست شفهية، وإنما هي مسائل تحريرية مكتوبة، وأرجع الجواب أيضا ماذا؟ مكتوبا، لأنه هالتعبير من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله، ويقول كتب إليه يسأله، فالظاهر أن المسائل ليست شفهية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو بعضهم اعتمد على توثيق العامة له، العامة وثقوه، طبعا بعض العامة ليس كل العامة. ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب في صفحة الجزء الأول صفحة 151 رقم 316 نقل توثيقه عن النسائي، قال وثقه النسائي، وأن ابن حبان وثقه في الثقات، عنده كتاب مطبوع الثقات، أن ابن حبان وثقه، وثق إبراهيم بن ميمون في كتابه الثقات. وفي تقريب، هذا في تهذيب التهذيب، له كتاب آخر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تقريب التهذيب مو تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب في صفحة الجزء الأول صفحة 45 رقم 293، قال إنه صدوق، هو ابن حجر قال هو صدوق، إذن كانه ثلاثة من علماء الجرح والتعديل العامة وثقوه. وجه الدلالة الاستدلال، كيف يكون يتم الاستدلال بهذا؟ وهذا مطلب سيال يمكن الانتفاع به في غير هذا المورد. وجه الدلالة هو أن يقال أن إبراهيم هذا الظاهر أنه من الإمامية، حيث لم يشر أحد ممن ذكره كالشيخ الطوسي والبرقي في رجاله، ولم يشر واحد منهما وكل من ذكره أيضا إلى كونه غير إمامي، لم يشير إلى ذلك، فالظاهر أنه من الخاصة، لأن عادة الجماعة عندما يذكرون شخصا غير إمامي ليس من الخاصة ينبهون على كونه عامي واقفي بتري فطحي إلى آخره، فحيث أنه ذكر ولم يشر إلى كونه غير إمامي فالظاهر أنه من الخاصة. ولعله يؤيد ذلك ما تقدم من الكشي، من أن عبد الله بن مسكان كان يرسل المسائل معه، وأن الإمام الصادق كان يرسل الأجوبة معه، هذا ظاهر هذا أنه من شأن الخاصة وليس من شأن العامة. بناء على هذا، على أنه هو من الخاصة وهو إمامي، حينئذ يقال بأن توثيق العامة له يكون كاشف عن كونه مسلم الوثاقة، بحيث واصل وثاقته إلى درجة من الوضوح بحيث لا يمكنهم إنكارها، وإلا لطعنوا فيه كما هي عادتهم، لو كان فيه مغمز فيه ضعف من جهة لذكروا ذلك، وحيث أنه لم يذكروا ذلك فيقال بأنه يستكشف من ذلك أنه كان على درجة من الوثاقة واضحة جدا ولا يمكن إنكارها، ولذا لم ينكر وثاقته واعترف بماذا؟ اعترفوا بوثاقته. أقول هذا الدليل يمكن أن أيضا يلاحظ عليه بأن عدم ذكر العامة كونه إماميا أيضا يكشف عن عدم كونه شنو إماميا، يعني بالعكس، كما أن عدم ذكر الخاصة له بأنه غير إمامي يكشف عن كونه إمامي، عدم ذكر العامة كونه إماميا يكشف ماذا؟ عن كونه منهم، عن كونه ليس شنو؟ ليس إماميا، لأن أيضا عادتهم جرت على ماذا؟ على أنه عندما يتعرضون لشخص من غيرهم ينبهون على أنه من الرافضة، من الشيعة، من الكذا، من الكذا، وما أكثر ما صنعوا ذلك، ينبهون على ذلك. فتعرضهم إلى هذا الرجل وعدم ذكره أنه من العامة، من الإمامية، قد يكشف على غرار ما ذكر في الدليل، قد يكشف على كونه ليس إماميا، وحينئذ قد يجعل هذا قرينة على التعدد، على أن من ترجمه العامة إبراهيم بن ميمون المذكور في كتب العامة هو غير إبراهيم بن ميمون الذي نتكلم ماذا عنه، إذ لا قرينة على الاتحاد. هم ذكروا شخصا وذكروا أنه يروي عن فلان، فلان مجهول احنا ما نعرفه أصلا، وذكر بأنه ابن حبان وثقه، نسائي وثقه، هو عبر عنه بأنه صدوق. يعني القاعدة تقتضي التعدد، مو واضح أنه اتحاد، يعني حتى نقول أن ابن إبراهيم الميمون المقصود في محل كلامنا هذا الشخص الإمامي الذي يرسل كان ابن مسكان معه بمسائله معه إلى الإمام الصادق، أن هذا هو الذي وثقه العامة، لا، لعله العامة وثقوا أشخاص، وقد ذكر، هم ذكروا، أنا لاحظت أنه يذكرون إبراهيم بن ميمون أكثر من واحد، إبراهيم بن كم واحد يذكرون بعنوان أنه إبراهيم بن ميمون، لعل إبراهيم بن ميمون الذي وثقوه، وثقه بعضهم، هو غير إبراهيم بن ميمون الذي نتكلم عنه. فلا يمكن الاستدلال بتوثيق العامة له على ماذا؟ على وثاقته بالبيان السابق، على أن البيان هو أساسا ليس واضحا. وصلى الله على محمد وعلى آله.